الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
المواريث والله يكون قد لملم شمل المواريث، بشرط عشان أكون أنا منصف، يعني المسائل العملية لا، هو بس هيتقن أصول مسائل المواريث، وأصول مسائل المواريث مهم جدا الإنسان يتقنها. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
كتاب الفرائض كتاب فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب. سأبين لك ما كتب أو ما يبين لك من أثار حديث ما ثبتت عن النبي المختار عن المواريث والفرائض. والفريضة هي الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي الشيء المقدر كما قال الله جل وعلا: نصيبا مفروضا. فهيأتي بالحديث التي تبين لك أصول مسائل المواريث والفرائض. وعلم الفرائض أو علم المواريث هو أعظم العلوم نفعا، وهو أقوى العلوم أو أول العلوم اندثارا. أول العلوم اندثارا هو علم المواريث، ولذلك كان علماؤنا يبينون شرف هذا العلم، فلا يقبلون أحدا في مجلس التحديث حتى يكون أتقن الفرائض. يبقى الصبي الصغير الذي يجلس يستمع الحديث ويكتب في مجلس التحديث لا يقر ولا يعترف به حتى يكون قد أتقن مسائل المواريث. ذلك كانوا يقولون: يدخل المرء على مجلس التحديث فيقولون له: حفظت القرآن؟ فيقول: لا. فيقولون: ارجع فاحفظ القرآن. فإذا انتهى فيقولون: تعلمت المواريث؟ فيقول: لا. فيقول: ارجع فتعلم المواريث. فعلم المواريث هو أول العلوم اندثارا، وهذا العلم فرض كفاية. لو لم يتعلمه ويتقنه أحد أثمت الأمة بأسرها، ولو تعلمه بعض الأفراد سقط الإثم عن الباقين. وهو علم شريف، وصراحة لا يتقنه إلا من تعلم الحساب والهندسة في عصرنا هذا. فالمهندسين ما أدري أتقنتها ولا ما أتقنتها، معنى حريص يعني. المفروض أهل الهندسة هم أكثر ناس يكونوا أتقنوا هذا الباب. يعني أنا شيخنا في الحديث دكتور مصطفى بن هرم الدوميني، رجل يسمى ألبان الرياض في الرياض، هو محدث، رجل خلوق مهذب دين، يعني ما مدحت فيه ما أصل إلى مدح، متع الله به وحفظه ورزقه الخير كله على ما صنع معنا من الخير. كان يحدثني جهارا بيني وبينه، قال: علم المواريث لا أعرف عنه شيء ولا أستطيع أن أدخل فيه، وما أعرف كيف الناس تعلموا هذا العلم. هو محدث بارع متقن جدا، ولو كتب احنا درسنا الحمد لله وفاء له، شرحنا أكثر من كتاب له، شرحنا كتاب التدليس وكتاب نقد متون السنة، له أبحاث قيمة جدا شرحناها. لكن قد يقول لي التصريح، يقول لي: أنا مش فاهم المواريث دي تعلموها ازاي، ما بعرفش. طبعا أصلا حتى شيخ أبو إسحاق تصريحا بيسأل أي سؤال يأتيه في المواريث يقول: لا أعرف. دون أنه يفكر في أي شيء يقول: لا أعرف، هذا الباب لا أعرف. فهو باب هذا باب شريف، لابد الإخوة أن تتعلمه ولا تتعلم. فأصول مسائله إن شاء الله تكون اليوم برمتها حتى لا نضيع على أنفسنا خير، هذا خير في المواريث، والإخوة بعد ذلك إذا يريد يحتك عمليا يبقى هو والمسائل.
تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
طبعا في حديث ثالث لابد نكمل به، هو حديث الكلالة. هذا الحديث حتى يعني لا نكون ضيعنا الخير على الإخوة، انتهينا من المواريث، وأيضا لم نمن لهم شمل المواريث وأحاديث الكلالة هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه قال يا رسول الله يرثني كلالة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك آية الصيف، أو حديث عمر بن الخطاب أنه كان كثير المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة فضربه على صدره وقال يكفيك آية الصيف. كتاب الفرائض الأصل في علم المواريث الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أما الكتاب فبقوله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، وهذا حديث الباب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. وقد أجمعت الأمة في الجملة على أحكام المواريث، مع أن هناك خلاف في الجزئيات فقط مسائل القياسات، لأن أكثر حل مسائل الخلافات في الفرائض القياس، فهي أجمعوا في الجملة، أجمعوا على أحكام المواريث في الجملة. قبل أن ندخل في أحكام المواريث، طبعا قبل الإرث إذا مات زيد وترك مالا وفيرا سيارات وسكر ودقيق ومن الإبرة إلى الصاروخ، فطبعا لو ترك ذلك فهذا لابد أن نقول قبل التقاطر على الإرث في شيء مقدم قبل الإرث، إيش هو؟ الديون. وعندنا الديون على قسمين، ديون لا ديون متعلقة بإيش؟ بعين التركة، كالرهن كالعقار كالدور كالسيارات، واحد راهن سيارة فهم؟ من أجل دين، كما رهن سلم درعه عند يهودي في طعام، فده اسمه دين متعلق بعين التركة. والقسم الثاني من الديون دين، ها دين مرسل، الدين المرسل كحق الله وفي حق العبيد أيضا الزكاة كالحج مثلا، ديون مرسلة ليست متعلقة بعين التركة. وأيضا عندنا دين آخر وهو إيه؟ مؤنة التجهيز من الكفن وفتح القبر، مؤنة التجهيز والمال الذي يدفع في ذلك. فالعلماء يقولون أولا الجمهور يرون بأن الديون التي تتعلق بعين التركة تقدم على مؤنة التجهيز، وهذا صحيح، هذا هو الصحيح الراجح، هذا الديون المتعلقة بعين التركة تقدم على مؤنة التجهيز، لأن مؤنة التجهيز إن قلنا ما بقي مال مما تركه المؤنة التجهيز كانت لإيش؟ لمن كان وارثا يجب عليه أن يفعل ذلك أو في بيت مال المسلمين، لكن الحكم المتعلقة بالآخرين لابد أن تؤدي، لا سيما وأن الخطر يداهم الميت، خطر يداهم الميت، ما مات خلاص، وين الخطر الذي يداهم الميت؟ حبسه في قبره، الدين يحبسه ولو كان من أهل الجنان، فلذلك قلنا ديون تسد أولا فتقدم على مؤن التجهيز. وأما مؤن التجهيز فتقدم على الديون المرسلة، الديون المرسلة التي تتعلق بالآخرين، لأن الخطر قد امتنع الآن، خطر قد امتنع، لأن دائما الديون المرسلة أكثرها في حق الله، وما كان في حق الله الأصل فيه المسامحة، وأما حق العباد فالأصل فيها المشاحة. مفهوم الكلام ولا لا؟ جيد. فإذا انتهينا من الديون المرسلة تبقى لنا الوصية، الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خانا الوصية الوالدين الأقربين الآخر الآية، جاءت مخصصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، في وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله منحكم أو أعطاكم عند مماتكم ثلث أموالكم رحمة بكم من الله جل وعلا أن تتصدقوا بها يعني. فالوصية، والوصية في الآيات قدمت على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، والصحيح أن هذا التقديم في الذكر لا يدل على التقديم في الوجوب، بل الوجوب الدين قبل الوصية، لكن الحكمة كما قال علي بن أبي طالب أن تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية، بيّن ذلك علي بن أبي طالب. فسألنا عن الحكمة ولما قدم أو قدمت الوصية في الذكر، قلنا لأنها مشاعة لإيش؟ للإهمال، في وسيلة أن تهمل، لأنها لما كانت وصية قال لا نقدم الدين، وإذا قدم الدين قال دعك من الوصية الآن قسم التركة، فيغسلون الوصية، فبين لهم الله جل وعلا في كتابه أنها من الأهمية بمكان، فلذلك قدم الوصية في الذكر كأنه يقول أؤكد عليكم اتقوا الله، الوصية إلى النفاذ، نفذوا الوصية، مفهوم؟ هذه بالنسبة لذكرها في الكتاب. الإرث بعد ذلك يأتي توزيع الإرث، والإرث له أسباب وأيضا في موانع، فأي حكم لابد أن تعمل به له أسباب وشروط وله موانع، فلابد من توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. أما أسباب الإرث فثلاثة، السبب الأول النسب وهي القرابة، والنسب طبعا عندنا في مصر معناها إيه؟ المصاهرة، ده خطأ. السبب الثاني المصاهرة. السبب الثالث الولاء. فيبقى إذن أسباب الإرث ثلاثة، السبب الأول النسب، النسب وهي القرابة. قال الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فرثنين فلهن سرطة مما ترك. قال الله جل على فأبويه، قال الله جل على أبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. هذه الآية كلها جاءت تبين لنا إرث إيش؟ النسب. النسب الأصل الأبوين، والفرع الابن وإن نزل، والحواشي الإخوة هي تعتبر أعمام الولد. فهنا هذه الآية على إرث النسب. السبب الثاني هو المصاهرة. قال الله جل في علاه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآيات. هذه الدلالة على المصاهرة. الثالث، السبب الثالث الولاء، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إنما الولاء لحمة كلحمة النسب، إنما الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذه بالنسبة لأسباب الإرث. أما بالنسبة لموانع الإرث فثلاثة أيضا. الأول القتل، إذا قتل الابن الأب من أجل التركة لا يرث، يؤتى بنقيض قصده. ونطبق فيه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فكان الإجماع على الثانية لا الأولى. إيش الثانية؟ اللي هي الكافر. الكافر لا يرث الكافر المسلم، هذا بإجماع. أما لا يرث المسلم الكافر حدث فيها خلاف. قال شيخ الإسلام، وهو قول أبي حنيفة: المسلم يرث الكافر. واستدل الإمام يعني أبو حنيفة استدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويمكن أن يستدل لهم بدليل أخروي. إيش هو؟ ممتاز يا عندك. أيوة هاتها بقى أصالة. إن المسلم يأخذ إيش؟ مكان الكافر، لأن الله جعل خلقه مكانين في الجنة ومكانين في النار. يرث المسلم الكافر، والكافر يأخذ المسلم مكان المسلم. فهنا ممكن يستدل لهم، لكن هذا قياس إيش؟ مع الفرد. وأيضا استدلوا من النظر، قالوا: لأن الأصل نحن ندور على انتفاع المسلم، وبأخذ الإرث من الكافر ينتفع المسلم، ينتفع المسلم. وهذا كلام باطل من وجوه. صحيح الراجح أن المسألة على العموم كما قال الجمهور، وأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، لحديثين اثنين. الحديث الأول هو هذا الحديث، حديث الذي شرحته به الآن: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث الثاني: لا توارث أهل بين لا إرث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين. فهذه دلالة واضحة جدا على عدم الجواز. ومن ذلك فعليا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه من؟ أبو طالب. وكان علي بن أبي طالب على الإسلام، وجعفر بن أبي طالب على الإسلام، وعقيل في هذا الزمن كان على الكفر. فورث عقيل أباه ولم يرث جعفر ولا علي. لذلك لما السلام ذهب فاتحا لمكة قالوا له: أتنزل في بيت عقيل أو في بيت عبد أبي طالب؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني هو امتلكها بالإرث، لأنه كان آنذاك إيش؟ كافرا، وكان يستحق الإرث. وعلي ما كان مسلما فلا يستحق الإرث. وهذا تقرير من السنة التقريرية على أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا هو الراجح الصحيح. وأيضا من ذلك الرق، من الموانع الرق. فالرقيق لا إرث له من النظر، لأن الرقيق لا يملك شيئا، فهو لو أخذ الإرث ذهب المال إلى سيده. يبقى إذن أخذنا الإرث من المستحق إلى من لا يستحق، أخذ المال أجنبي عن الأسرة. فلذلك قالوا: الرق لا مانع من موانع الإرث، الرق مانع من موانع الإرث. يبقى لنا الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم جعل أصناف الإرث أو الذين يرثون، قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على صنفين، صنف يرث بالفرض وهو النصيب المقدر، وصنف يرث بالمشاع ليس له نصيب مقدر. لقول سلم: الحق الفرائض، والفرائض جمع فريضة وهي النصيب المقدر في كتاب الله. أنت الآن بتأخذ علم سنتين في إيش بتاع، فانتبه، ما ينفعش ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض اللي هي النصيب المعروف بأهلها، فما بقي فلأولى بقي. نعم، عندك إيش شروط؟ إيش شروط الإرث؟ ما بيناها، ما هي الأسباب؟ النسب والمصاهرة وإيش والولاء. طيب، هناك شروط أخرى تأتي بعد ذلك في مسائل داخلية جزئية، احنا بنتكلم على أصول عامة، فهمت؟ جيد. قال إن سلم الحق الفرائض بأهلها، النصيب المفروض المعروف ونصيب آخر مشاع. أما النصيب المفروض المعروف ففي كتاب ربنا جل في علا الفرائض، ست فرائض في كتاب ربنا ذكرها: النصف، واضرب الاثنين، نصف واحد على اثنين، اضرب مرتين في اثنين يبقى ثلاثة، أتيت بثلاث فرائض. وبعدين ثلاث فرائض نبين لك ما هي. الاحتساب نصف، ها، ونصف اللي هو الربع، ونصف والثمن، يبقى نصف والربع والثمن، هذه فرائض ثلاثة. بعدين ثلثين، اثنين على ثلاثة. طيب، والثلث والسدس، والثلث والسدس، يبقى فرائض ستة في كتاب ربنا. لو أخذت المقام، تعرف المقام البسط ولا ما تعرف؟ أخذت المقام اثنين، اضرب مرة في اثنين ومرة ثانية في اثنين، يبقى نصف اضربه في اثنين، ربع اضرب في اثنين. ثم أيضا تأتي في، يعني اجعل الأصل هو النصف والأصل الثاني أصلان من الفرائض في الكتاب، أصله النصف والأصل الثاني الثلث، اضرب مرتين في اثنين، نصف ربع ايش ثم، مفهوم؟ طب الأصل الثاني الثلث، اضرب في اثنين يكون ثلث، وبعدين افرد واحد قال ثلثين، يبقى الثلث ولكن اجعلها اثنين فوق في البصر، يبقى هذه الفرائض الست. الفرائض الست، النصف وأهل النصف الذين يرثون النصف هي البنت، البنت التي ليس لها أخ معصب في درجتها. والدليل من الكتاب، قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال الله جل وعلا: فإن كانت واحدة فلا النصف، إن كانت واحدة فلا النصف، يبقى النصف يعني نصيب الأخت التي ليس لها معصب. أيضا البنت وإن نزلت، هذا هو ميراثه، هذا هو فرضها. يعني إيه وإن نزلت؟ يعني بنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخر، لو نزلنا حتى إلى شهر هذه لها النصف، طالما اللي فوق التي فوقها لا ترث. وأيضا من النصف، ممتاز، صحيين هم مستيقظين، بنت البنت لا ترث لأنها إيش؟ ليست عصبة. أنا اشترط هنا، جاءك سبب هو تريده من العصبات، لابد يكون عصب. يبقى البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن الابن بنت ابن البنت لا يرث، طالما دخل في 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 الذي يدلي به الوارث بنت يبقى لا يرث، خلاص لابد يكون عصب، مفهوم؟ تمحيد العصوبة والرجولة. فنقول يبقى بنت الابن إن لم ترد البنت فميراثها أيضا النصف، أيضا التي ترث النصف أيضا الأخت، الأخت عند خلو. هذه بقى الشروط أهو الآن التي يريدها الأخ الكريم، شروط في الجزئيات أهو، بشرط عدم الفرع الوارث، وبشرط عدم وجود الأخ المعصب في نفس الدرجة والجهة والقوة كما سنبين. الأخت بقول الله جل وعلا: إن امرؤ هلك ليس له ولد، وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى النصف بشرط ألا يكون فرع وارث ولا أخ معصب في نفس الدرجة. ها معايا ولا مش معايا؟ طبعا الشرط الثالث الأصل وارث، عامة هنتكلم على الأصول، لأن احنا طالما قلنا دخلنا كلالة يبقى مفيش أصل وارث. معي أصل في إيه؟ مش سامع صوت أنا في، ومع ان انا ما اسمعش صوتي يبقى الاخوه الحمد لله خلاص وصلوا الى الصحراء الغربيه. معي النصف من يرث بصوت واحد، وبنت الابن والنذر وايش تاني والاخت. نعم والاخت، ممتاز ممتاز. ايضا من ذلك بالنسب بقى بالمصاهره الزوج، الزوجه ايضا من اهل النصف لقول الله جل في علاه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى هو له النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث. طيب، هذا بالنسبة للنصف، هذا الفرض الأول في الكتاب. الفرض الثاني في الكتاب الربع، والربع نصيب من؟ الزوج، بشرط وجود قول الله، قول الله جل في علاه: فإن يكن لهن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأيضا الربع للزوجة، للزوجة إن لم يكن للزوج فرع وارث. طبعا هنا عشان بس يكون إتمام الفائدة، الفرع الوارث لا يرتبط بها أو به، مفهوم كيف؟ يعني لو كان الفرع الوارث الموجود مش منها، رجل زوج مرة امرأة أخرى وعنده ولد، برضو لها الثمن. طيب الفرع الوارث، انعدام الفرع الوارث يستلزم الربع للمرأة. النصيب الثالث هو الثمن، والثمن هو للزوجة. طبعا أيضا إذا قلت للزوجة، لو رجل أقام السنة التي قد ماتت ولا يستأشد أحد ويستطيع أن يحييها، وهي لو تزوج أربعة، يبقى الأربعة يشتركنا في إيش؟ في الثمن أو في الربع. جيد، الثمن للزوجة مع وجود الفرع الوارث بقول الله جل في علاه: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الأصل الثاني وهو الثلثان، الأصل الثاني وهو الثلثان، ويكون للبنتين ولبنتي الابن أيضا، بشرط ألا يكون هناك أخ في الدرجة يعصب. والدليل من ذلك من السنة حديث سعد بن الربيع أنه مات وترك بنتين وزوجة، فجاء عمهم فأخذ المال، قال أنت أنا العصب أنا أخوه، فأخذ المال فذهبت تبكي واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فلان بن الربيع أخذ المال وترك البنتين بلا مال، ولا زواج لهما إلا بالمال. فأنزل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استدعوه، فأتوا به فقال له: اعط البنتين الثلثين وللأم الثمن والبقي لك. قال: اعط البنتين الثلثين وللزوجة الثمن، لأمهم يعني الثمن، والباقي لك. هنا طبق الحديث فعليا الآن، كان عندنا سنة قولية صارت سنة فعلية، اعط البنتين الثلثين والأم الثمن، ايش هذا؟ الحق الفرائض بأهلها، ثم قال: الباقي لك، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: والباقي لك. أيضا من ذلك الأختين، الثلثان للأختين الشقيقتين، فإن لم تكن الشقيقتين تكون كانت لأب، نعم لهما الثلثان. وهذه أيضا دليل قول الله جل في علاه: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. آخر سورة النساء، وأيضا الثلثان للثلاث بنات أو الثلاث أخوات أو ثلاث بنات الإبن، لقول الله جل في علاه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلهن ثلث ما ترك. الفرض الذي يلي الثلثين الثلث، والثلث هو للأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو الإخوة. وبعضهم قال الإخوة مجتمعة، يعني أكثر من أخ، ولو أخ منفرد لا يحجبه، وإن كان الصحيح حتى لو الأخ موجود يحجبه. فالأم لها الثلث بقول الله جل في علاه: فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. وماذا للأب؟ تعالى اللي بينام، اللي خلف الصغيرة بنظارة، ها؟ طب الأب له إيش؟ يطلع هكذا ما عنده شيء، مشكلة مع عدم موجود فرع وارث، مشكلة ياخد إيه؟ ما الدليل على ذلك؟ أيوة هو ده، أهرش سنة كم ولا هتجد حد يساعدك. محمد عبد الحميد هون البديل، عشان أبين لك إن هي المسألة مش عليك فقط. أو طب أو فجأة يقول لي: أنت فاجئتني، سيبنا تروى روي في الأمر. هات بس، لا أنا أريد بالكتاب، ها بالكتاب، بالكتاب حريص اسمك. لا ده في نفس الآية حموت، والله الرجل ربنا فتح عليه وأجأت بها: وورثاه أبواه، وورثاه أبواه. يبقى دخل في الارث ولا ما دخل في الارث؟ جيد، فالام لها الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث او الحواشي الاخ او الاخوه. ايضا للاختين الثلث، ايضا للاخوه الام، الاخوه الام سواء بقى ذكور واناث، سواء ذكور خلص اناث خلص لهم الثلث. لقول الله جل في علاه: وان كان رجل يورث كلاله، يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، وان كانوا اكثر من ذلك سواء خلص او مخلصين، وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طبعا هذه الايه قراها ابن مسعود: فله اخ او اخت من ام، لانها حاصره وقاصره في الاخوه لام. الفرض الذي بعده هو السدس، والسدس فرض للام. طبعا فرض الام وان علم فرض للام عند وجود الفرع الوارث او الاخوه، جمع من الاخوه او الاخ على الراجح الصحيح، لقول الله جل في علاه: ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد، الى قول الله جل في علاه: فان كان له اخوه فلامه السدس. ايضا السدس للاب وان علم. للايه نفسها قال الله جل وعلا: فلكل واحد منهما السدس مما ترك، والجدة أو الجدات، وإن علونا فلكل واحدة السدس. والدلالة على ذلك من السنة ليست من الكتاب، لأن أبا بكر لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها فقال: لا أعلم لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، انتظر ما انفرض. وقال: أنا أمير المؤمنين، أنا لفتي، انتظر. فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد عنده أن السلام أعطى للجدة السدس. السدس أيضا فرض ونصيب للجدة، والسدس أيضا ولد الأم الواحد أو البنت الأم الواحدة، فلكل واحد منهما السدس مما ترك. وأيضا السدس لبنت الإبن مع البنت الصلبية، بنت الإبن مع البنت الصلبية. وهذه مشهورة جدا في حادثة ابن مسعود عندما قالوا له، لما أبو موسى الأشعري قال: الرجل مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقال للأخت النصف والبنت النصف، ولا شيء لبنت الابن، محجوبة بالبنت. كما سنبين أن هذا النصيب الفرائض له أمور معينة هنرتبها الآن، ضابط للإخوة كلها، خليكم كلكم تسمعوها، لأن ده قالب تحفظوه جيدا يضبط لكم المسألة. فقال أبو موسى هذه الفتوى ورجعوا إلى ابن مسعود، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة، يبقى قد ضللت لأن أنا فيها إيه؟ سنة. وهذا كلام مخالف للسنة، لا قول لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي تعصيبا، وهذا التعصيب تعصيب مع الغير. وهذا الإرث، الإرث بإيش؟ الإرث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. النص الثاني قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني الإرث بالتعصيب. والتعصيب العاصب هو كل قريب يدلي إلى الميت بذكر، يدلي إلى الميت بذكر لا أنثى فيه. لو دخلت أنثى فأعلم أنه إيش؟ مش صحيح، جد مش صحيح، ابن مش صحيح. فهو كل العاصب كل قريب يدلي إلى الميت بذكر لا أنثى فيه، كل قريب يدلي إلى الميت بذكر لا أنثى فيه. ها؟ يدلي يعني وسطة، جدي أبويا الوسطة بيني وبينه، أنا ما لا أقرب له إلا بأبي، يعني الحبل. نعم يا أخي، يا أخي أسكت. في السدس ما قلناش خلاص، يا المهم ضبط لهم البنت مع بنت مع مع بنت مع بنت الابن. ممتاز، طيب جزاك الله خير. أخت الأخت الأب لو ترك مات وترك أخت وأخت الأب، فبشرط طبعا ما يكونش فيه معصب، فيبقى الأخت لها النصف، وأيضا أخت الأب لها السدس تكمل الثلثين. ليه؟ الضابط في هذه المسألة أن ميراث البنات أو الأخوات لا يعلو عن الثلثين، فحيثما جئت بالثلثين قد أتيت بفرائض البنات أو الأخوات. جيد؟ احنا وين بقى وقفنا؟ العاصب اللي هو يدلي بذكر لا أنثى فيه، كابن ابن 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 الابن، كجد أبو الأب، كل هذا يعتبر المعصب. الأخ الأخ أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم، كل هذه تعتبر التعصيب لأنه يدلي إلى الميت بذكر يرث. العصبة على الإرث بالتعصيب على أقسام ثلاثة: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. عصبة على ثلاثة، هذه ضوابط المواريث بأسرها والله: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. التعصيب بالنفس الأصل والفرع والحواشي، الذكور تعصيب بالنفس أصل وفرع وحواشي. أصل إيش؟ أب وإن علم. فرع الابن وإن نزل، وحواشي إخوة وأبناء الإخوة وأعمام وأبناء الأعمام، مفهوم؟ لو العم السابع حتى، كل ذلك يدخل في التعصيب بالنفس. هذه هي التعصيب بالنفس. فإذا مات الرجل عن 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 عن, عن ابن وأم وأب، فالأم لها السدس والأب له السدس والابن ها له الباقي تعصيبا، لأن الأب له فرض فورث بالفرض. أيضا لو قلنا رجل مات عن بنت وأم وأخوين شقيقين، مات عن بنت وأم وأخوين شقيقين، ورث البنت النصف ها، والأم لها السدس، وللأخوين شقيقين الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. إن تعددت العصبات بالنفس، نقولنا العصبات بالنفس إيش؟ كل ذكر طيح أصل وفرع وحواش. أضبط هذا الضبط، العصبة بالنفس بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء. ذو الولاء تتم هذه الولاء، ما فيش ولاء الآن لكن احفظها كذا. بنوة يبقى لو كان الرجل فلأولى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في الحديث؟ نحن ما زلنا مع الحديث، قال فلأولى، فالأولوية هنا تقدم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، قلنا إذن الأولى بنوة، البنوة تقدم على الأبوة. لما؟ لأن الأب وإن كان هو الأصل له فرض، له فرض ممكن نجعله في الشطر الثاني من الحديث، لكن الابن ليس له فرض بحاجة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم. بنوة أبوة أخوة عمومة وذي الولاء التتم. فإذا اجتمع البنوة قلنا سيتحكم فيها أمور ثلاثة: جيم قاف قاف، هذه معادلة رياضية للمهندس عشان يحفظها، جيم قاف قاف: جهة فقربة فقوة، جهة فقربة فقوة. لو قلنا بالبنوة مات وترك ابن وابن ابن وابن ابن ابن ابن، يبقى الدرجة كلها درجة واحدة ولا لا؟ هي درجة البنوة، وترك أبا وأخا. فنقول الآن كل اللي تركهم إيش؟ عصبة، عصبات، وعصبة بإيش؟ بالنفس. لما اجتمعت العصبات بالنفس نطبق القاعدة: ترك ابنا وابن اب وابن ابن، وترك أخا وابن أخ، وترك أبا وترك جدا. جيد؟ تعال ننظر بقى الآن، الكل عصبة بالنفس. قلنا الترتيب لنورث بالعصبة هو إيش؟ بنوة أبوة أخوة عمومة، يبقى ألغي الأخوة، انتهى الموضوع، الأخوة تلغت. هي طبعا الأخوة هذه لا يرث أيضا إلا بإيش؟ سنبين. بنوة أبوة، يبقى البنوة لغت الأبوة ولغت الأخوة، عصبة بالنفس، ما فيش إرث بالعصبة إلا البنوة، تقدم على الكل. والأب يرث لأنه لا يمكن أن يدخل الحرمان كما سنبين، لأنه عنده فرض، فسيرث بإيش؟ بالفرض. والأب يحجب الأخوة والابن يحجب الأخوة. وفي النهاية قلنا لا، كلهم عصبة بالنفس، يبقى إذن الابن عمل إيش في الأخوة؟ طيرهم، قال لا تعال أنت لست بأقرب مني، أنا أقرب منك. الجهة هنا وجهة البنوة تقدم على جهة الأخوة. طيب انتهينا من الأخوة، بقي الأبوة وإيش؟ الأب مع الجد، قلنا الأقرب يحجب الأبعد، انتهى الموضوع. البنوة نطبق القاعدة: جهة فإيش؟ فقربة فقوة. طيب الجهة هنا بنوة، كلها بنوة، ابن وابن ابن، صح؟ القربة الابن أقرب من ابن الابن، الابن أقرب من ابن الابن. ولو قلنا في الأخوة يبقى الأخ الشقيق في الجهة، في الجهة أخوة، والقربة الأخ الشقيق أقرب من الأخ الأب، ماشي؟ أو أقوى منه، أو أقوى من هذا الضابط الثاني. في العصبة بالنفس فيها حج، حتى العصبة بالفرائض فيها حج، والحجب حجبان، حجب بحرمان وحجب بنقطة. أما الحجب بحرمان لا يدخل على صنفين بحال، الأبوين والزوجين، ما في شيء اسمه حجب حرمان بحال أحوال من الأبوين والزوجين يا رسال، لكن يوم يدخل عليهم النقصان نعم. قال الله جل وعلا ولأبوي لكل واحد منهما السدس، لكن لما لم يكن له الفرع الوارث ولا الأخ الوارث إيش قال؟ قال فلأمه الثلث، فهذا وجود الفرع الوارث حجبها من الثلث إلى الثلث، هذا اسمه ليش؟ لكن لا يمكن أن يكون يدخله حجب الحرمان. وكذلك الأب والزوجين أيضا، أن الله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، حجب من النصف إلى الربع، هذا حجب النقصان. إذا حجب النقصان يدخل على الزوجين، حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين ولا على الأبوين، لكن يدخل حجب النقصان. أما حجب الحرمان ضابطه يدخل على كل من يدلي إلى الميت بوارث، كل من يدلي بالميت ده ضابط احفظه، كل من يدلي إلى الميت بوارث فلا يرث معه. الجد يدلي إلى مات وترك أبا وجدا، الجد يدلي إلى الميت بوارث، من هو؟ الأب، يبقى لا يرث مع وجوده، يبقى لو وجد الأب الجد إيش؟ محجوب. مات وترك ابن وابن ابن ابن الابن يدلي إلى الميت بإيش؟ يدلي إلى الميت بإيه؟ بالابن. طبق القاعدة، يبقى الابن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن الذي يدلي به، يبقى ضابط القاعدة احفظها جيدا، كل من أدلى إلى الميت بوارث فلا يرث معه حجب الحرمان. كل من يدلي إلى الميت بوارث فلا يرث معه، هذا بالنسبة لحجب الحرمان وتطبيقه أنتم تذهبون بقى إليه. هذه العصبة الأولى. العصبة الثانية العصبة بالغير، والعصبة بالغير هي عصبات النساء معهن الرجال، لسنا نساء خلص، عصبات العصبة بالغير نساء مع رجال، ضابطها كل امرأة مع رجل في نفس الدرجة، كل امرأة مع رجل، يبقى بنت ها معها ايش؟ معها اب، ممتاز، فالاب يعصبها وللذكر متحدث النساء هموت. كل امرأة مع رجل في نفس الدرجة، بنت ها بنت ابن بنت ابن صح، يبقى بنت بنت ابن صح معاها، يبقى الاثنين بنات ودخلوا الاثنين عصبوا بالنفس والحمد لله. بنت ابن ها ابن ابن بنت ابن ابن الابن، ممتاز، يبقى كل رجل مع اخت، اخت من اب، اخ من اب او اخ، لا اخ شقيق، ده هي مساله اخرى بقى خلافيه، دعك اخ من اب عشان تبقى ضابطين المساله. كل امراه مع رجل فيه الا في حاله واحده على الراجح عند الجمهور، بنت الابن مع وجود البنت شرط، مع وجود البنت وابن ابن الابن، ابن ابن الابن انزل درجه من ايش؟ من بنت الابن، واحنا اشترطنا ان يكون في نفس الدرجه، لو مسطره كده بنت وبنت ابن اهو هكذا، لكن الثاني مات وترك بنت فوق وبنت ابن وابن ابن تحت، مفهوم؟ جيد. ولو ده هيبقى اسعد السعداء لو الارث كله ايش؟ الفرائض كلها لحقت بها وبنت الابن مفيش عندها شيء. المهم الغرض المقصود لو بنت، يعني الغرض المقصود بنت، هذه بنت، بنت الابن وابن الابن تحتها بدرجه. قال العلماء يصعد هو لو البنت دي طلعت من الموت بلا حم، بنتين اخذوا الثلثين، ده نصيب البنات، يبقى اذا بنت الابن ليس لها شيء، فتسعد بايش؟ ده ابن السعاده هذا، فتسعد به فيصعد فيعصبها وياخذ الذكر من صاحبها، مفهوم؟ هذه العصبه معه الغير، ممتاز. يبقى لنا العصبه معه العصبة بالغير، صح، يبقى لنا العصبة مع ايش؟ العصبة مع الغير، النساء الخلص، نساء الخلص، وهذه تكون في الأخوات، هذه تكون في الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب مع البنت الصلبية، بنات صلبية، لو مات رجل عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيب، لا تقول للأخت النصف فريضة وللأخت الباقي تعصيب، يسمى تعصيب مع إيش؟ مع الغير. يبقى ضابط التعصيب مع الغير هو للنساء الخلص وأقصد بهن الأخوات مع وجود البنت الصلبية، مع وجود البنت الصلبية. هذا بالنسبة لما جاء من الأحاديث في المواريث. إتماما للفائدة وهو ميراث الكلالة، إتماما للفائدة وهو ميراث الكلالة. وقال الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وورثه، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآيات. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب راجعه جدا في مسألة الكلالة حتى ضربه بصدره وقال: يكفيك آية الصيف. وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الكلالة ونزلت فيه هذه الآيات. الكلالة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول قول الجمهور وهو جمهور الصحابة، أبو بكر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، كل هؤلاء قالوا الكلالة هو الذي لا والد له ولا ولد. كلالة الذي لا أصل له ولا فرع. واستدلوا على ذلك بظاهر الآية: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. التنصيص هنا على إيش؟ ليس له ولد. طب وين الوالد؟ قالوا أدلتنا هذه الآية. فهموا السؤال؟ الكلالة قال أبو بكر، خلينا مع البكر، قال أبو بكر الكلالة هو من لا أصل له والد ولا فرع ولا. واستدلوا على ذلك بالآية: يستفتونك في الكلالة قل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. الآية هنا الآية أثبتت أن الكلالة الرجل الذي لا ولد له. من وين بقى يستدلون بالآية دي على أن الكلالة لا والد له؟ ها انت بتحوم حول المناره بس جيد، جزاك الله خير. ممتاز. لو في والد يبقى الاخت لا ترث. لما قدر لها نصيب وقال لها النصف علمنا انه ايش؟ لان شرطيه الارث الاخوه والاخوات عدم وجود الاصل الوارث او الفرع. دي شروط، هذه الشروط التي طلبها الاخ في الجزئيات، لابد يكون ما في فرع وارث ولا اصل وارث. فلما قال الله جل وعلا فلها نصف ما ترك، يبقى فيها دلالة أنه ليس له إيش؟ ولد. قالوا بهذا بظاهر النص أن الكلالة ما لا ولد له ولا والد. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرثوني كلالة، وجابر حاله لما قال يرثوني كلالة لا ولد له ولا والد، لا ولد له ولا والد. وأيضا قالوا الإجماع على ذلك، وهذا إجماع مزعوم. صحيح أنه ليس الإجماع. الثاني الكلالة، القول الثاني الكلالة هو من لا والد له فقط. تمنى عمر بن الخطاب هذا القول، لكن الدليل الأنصع هو الدليل الأول. وأيضا القول الثالث الكلالة هو من ليس له ولد بنص الآية. قلنا ونص الآية فيها إشارة إلى أن الكلالة ليس له والد لأنه ورث الأخت، فإن كان التوريث الأخت دل على عدم وجود الوالد الأصل الوارد. إذن الصحيح الراجح هو القول الأول وقول الجمهور، وأن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد ولا والد، يعني لا أصل ولا فرع. وكيفية توريث الكلالة لها أحوال: أولا ليس له ولد وله أخوات أو له إخوة أشقاء، فإن كان له أخت شقيقة فلها نصف ما ترك، بقول الله جل وعلا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن كانت أكثر من واحدة فلهن بميراث الكلالة الثلثان، بقول الله جل في علاه وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذا من باب أولى يكون للأكثر من 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 من, من أختين. في الأختين قال لهما الثلثان، في الأكثر من باب أولى أن يكون لهم الثلثان. أيضا إخوة وأخوات أشقاء، فهؤلاء يرثون بالعصبات. بالعصبة إيش؟ عصبة إيش؟ عصبة بالغير، مش مع الغير. مع الغير دي ناس خلص يا أخي. إخوة وأخوات يرثون بالعصبة مع بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله جل في علاه فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب له إخوة أو أخوات لأم، هو كلالة يعرف كلالة، لا ولد له ولا والد، وله إخوة أو أخوات. الكتاب بين لنا لو كان أخا فله السدس، لو كانت أختا فلها السدس، وإن كانوا ذكور خلص أو إناث خلص فكلهم شركاء في إيش أو مخلطين، فللذكر ليس للذكر مثل حظ الأنثيين بل للكل بالمواساة، لأن الله جعل عمم وقال فهم شركاء في السدس على التعب. هناك مسائل لنختم هذا الباب، مسائل خلافية في توريث الكلالة. من هذه المسألة، إن كان للميت جد فهل نورث كلالة أم لا؟ كان الميت جد فهل نقول بتطبيق التوريث كلالة أم لا؟ هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الحنابلة والأحناف هؤلاء، بل والجمهور الذين قالوا بأن الجد ينزل منزلة الأب، كما قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد، أما جعل الله الجد أبا؟ قال ملة أباء إبراهيم، وقال ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فالذين يقولون أن الجد ينزل منزلة الأب لا يورثون كلالة، لأنه ينزل في الأب الآن. ومن قالوا بأنه التوريث بأن الجد لا ينزل منزلة الأب يورثون كلالة، وهذا قول الشافعية والمالكية. القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح. المسألة الثانية الخلافية في مسألة الكلالة أيضا، لو كانت له بنت، لأن الله جل وعلا قال وإن امرؤ هلك ليس له ولد، فلو كانت بنت ليست ولد، قال ابن عباس لو كانت بنت يرث كلالة، لو كانت بنت يرث كلالة، لأن الله نص في كتابه أنه قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهو ليس له ولد، ده له بنت، إذن يورث كلالة، هذا كلام باطل لا يصح. والجمهور أنه لا توريث كلالة، أن البنت تنزل منزلة الولد، وقول لا جل في علاء إن يكن له ولد على العموم ذكر كان أو أنثى. هذا بالنسبة لآخر الكلام على هذه المسألة عظيمة، وهي مسألة المواريث. قد أخذتم ما شرح في سنتين، والله أخذتم هذا في ساعة واحدة، يبقى فقط بقى مسألة توريث الخنثى والحمل والمناسخات، هذه مسألة للكعب العالي. لكن أنتم الآن لحق يعني على الأقل أدركتم ما فاتكم من أصول مسائل المواريث. ففي أي سؤال تفضلوا.